أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما رآه صاحب الإشارات المحقق الكلباسي يرحمه الله، وهو أن مقتضى الأصل اللفظي التعبدية، بالبيان التالي، وهو أن غرض المولى عندما يأمر عبده بأمر أن يجعل هذا العبد متحركا نحو الإتيان بذلك المأمور به، وحينئذ لا بد للعبد أن يأتي بالعمل موافقا لغرض المولى، بمعنى أن يأتي به ممتثلا لأمره محققا لغرضه، وهذا معنى أن الأصل في الأوامر هو التعبد، باعتبار أن العبد يتحرك على ضوء الأمر محققا لغرض المولى. غرض المولى داع، أمره داع لتحقيق غرضه، فيكون إتيان العبد بما أمر به من أجل تحقيق غرض المولى، وهذا يساوي التعبد، لأنه يأتي بالعمل امتثالا لأمر المولى وتحقيقا لغرضه. هذا هو خلاصة، أو هذه هي خلاصة رأي المحقق الكلباسي. الماتن يقول إذا تم هذا المطلب الأصل اللفظي، بعد لا نذهب إلى ما قاله الشيخ الأعظم في بعض كلماته من التمسك بإطلاق المادة، باعتبار أن الإطلاق اللفظي يتعين في المقام حمل أوامر المولى عليه، فكلما أمر المولى بأمر وجب على العبد الإتيان به بقصد امتثال ذلك الأمر ليكون المأتي به تعبديا. وقد أشكل المحقق النائيني على هذا المبنى بأن هذا المبنى يعتمد أن الوجه في تأتي قصد القربة ينحصر بامتثال المأمور به بقصد امتثال أمره، بينما تقدم أنه يمكن أن نأتي بالمأمور به بقصد ملاك محبوبيته، فلا انحصار لقصد القربة أو للقربة بامتثال الأمر، ليتم كلام المحقق الكلباس. ثم رد الماتن على رأي المحقق النائي بأن هذا ليس بإشكال في على مبنى الكلباس، لأن مفروض المسألة، يعني هذا الطرح الذي طرحه الكلباسي يبتني على التسالم. يقول لو افترضنا مسبقا أننا تسالمنا على أن القربة معناها قصد امتثال الأمر لكان مقتضى الأصل اللفظي هو التعبر، فالمسألة افتراضية على رأي المحقق الكلباسي، فلا يشكل عليه إذا كانت المسألة افتراضية بأن كلامك أيها المحقق مبني على انحصار قصد القربة أو القربة في قصد الامتثال. هذا ليس بإشكال على المحقق الكلباسي. ثم قلنا إن كلام المحقق الكلباسي مردود بالرد التالي، وهو أنه لا يمكن أن يكون الأمر الصادر من المولى الذي افترضه المحقق الكلباسي داع إلى تحقيق الغرض، وعلى أساسه لابد للعبد أن يمتثل أمر المولى لأجل تحقيق غرضه، ليكون امتثاله مقربا. هذا لا يمكن أن نلتزم به، لأنه لو تم في الأوامر لتم في النواهي، بل يتم حتى في ترخيص المولى. يعني يكون المولى لو نهى عن الغيبة أو النميمة أو الكذب نقول إنما نهى من أجل غرض، فعلى المنهي أن يجتنب ما نهي عنه من أجل تحقيق غرض المولى، فيكون اجتناب النهي تعبدي. كما أنه لو رخص في شيء إنما رخص فيه من أجل غرض، فعلى المكلف أن يلتزم بالترخيص من أجل تحقيق ذلك الغرض، فيكون ترخيص المولى تعبدية. والحال أنه لا أحد من الأصوليين يقول إن اجتناب النواهي أو الأخذ بترخيصات المولى من الأمور التعبدية، هذا لم يلتزم به أحد من الأصوليين. وإذا كان ترك النواهي ليس بتعبدي، فامتثال الأوامر ليس بتعبدي، لأن كلا البابين من واد واحد. ولذلك يقول الماتن هذا رد على المحقق الكلباسي يرحمه الله، القائل بأن الأصل اللفظي يقتضي التعبد باعتبار أن المولى أمره داع إلى تحقيق غرضه، فيكون امتثال المكلف من أجل تحقيق الغرض، وهو معنى أن الإتيان بالمأمور به بقصد امتثال الأمر، فيكون قربيا. نقول لك كلا، هذا الكلام لو تم لتم في النواهي، بل لتم في ترخيصات المولى، بينما لم يقل أحد من الأصوليين بذلك. هذا هو الإشكال الأول على المحقق الكلباسي. الإشكال الثاني على المحقق الكلباسي، من قال لك إن الأمر المولى إنما يأمر به من أجل تحقيق الغرض كما تقول؟ نحن نناقشك في هذه الفرضية بأنه ما هو الغرض من الأمر عندما تقول أمره لتحقيق غرضه؟ ما هو الغرض؟ هل الغرض من الأمر أن يؤتى به بقصد امتثال الأمر ليكون مقربا؟ نقول لا، ليس كذلك كما تتوهم أيها المحقق الكلباسي، بل الغرض من الشيء هو ما يترتب عليه ولا يتخلف عنه، بينما الأمر ما هو؟ الأمر داع إلى تحقيق الغرض، لكن يمكن أن يترك الأمر، المكلف يقول لا أريد أن أمتثل هذا الأمر، وترك المكلف للأمر معناه معصية الأمر، فمو دائما يكون الأمر معناه دعوة المكلف إلى تحقيق الغرض. الأمر حقيقته لو حللناه لوجدنا أن الغاية منه إحداث الداعي العقلي الصالح لمحركية العبد في صلاحية، لأن ينبعث العبد نحو ما أمر به، وهذا إحداث الداعي العقلي لا يختص بالأمر التعبدي مثل أقم الصلاة، بل هو عام ويشمل الأمرين التعبدي والتوصلي، فيصدق على أقم الصلاة ويصدق على طهر ثوبك. فنقول خلاصة هذه النقطة الثانية التي نريد أن تكون ردا لما أفاده المحقق الكلباسي، نقول الغرض من الشيء هو إحداث الداعي العقلي الصالح للمحركية، وهذا مشترك بين الأمرين التعبدي والتوصلي، وليس الغرض عندما يأمر المولى بأمر أن تأتي بما أمرك به بقصد امتثال الأمر ليكون قربيا. الأمر ليس كما تقول أيها المحقق الكلباسي. طيب، ثم نتحاور وإياك في نقطة ثالثة أيها المحقق. ما هي هذه النقطة الثالثة؟ نقول سلمنا أن الأمر إنما يصدر من المولى من أجل غرض، لكن لنبحث عن هذا الغرض الذي على أساسه صدر أمر المولى، ما هو الغرض؟ ها، الغرض نقول هو الملاك المترتب على ما يأتي به المكلف، هناك ملاك، عندما يأمر بالصلاة أكو ملاك للصلاة، يأمر بالصوم هناك ملاك للصوم، الحج أيضا له ملاك. فلو سلمنا أن أمر المولى إنما يصدر لغرض، فالغرض من إصدار أمره هو الإتيان بالمأمور به من أجل تحقيق الملاك لهذا الأمر، معي؟ طيب. والدليل على ذلك، عندنا دليل، مو الغرض كما يتوهم المحقق الكلباسي أن الأمر إذا كان الداعي داع للإتيان بغرض فلا بد أن يمتثله المكلف، يمتثل هذا الأمر من أجل تحقيق الغرض. عندنا إشكال نقضي عليك أيها المحقق الكلباس، المولى، ولنفرض هذا المثال في المولى العرفي، أنا لدي عبد وأريد أن أأمر عبدي بامتثال شيء من الأشياء، وأنا أعلم أنه لن يمتثل ذلك الشيء إلا إذا كان محبوبا لديه وحظي عنده، معي؟ فإذا أمرته، أمرت عبدي على نحو التحبيذ والتحبيب لذلك الشيء، لكنه من باب ما أدري سموا هذا أي باب، سموا باب التوفيق، باب التمرد، قال لا أنا في هذا صحيح، أنا لا أنطلق، لا أتي بشيء إلا إذا أحببته، لكن هالمرة أريد أن آتي به إرغاما لنفسي بالرغم من تحبيذ المولى لي، لكن لا أريد أن آتي به لأني أحبه، أريد أن آتي به لأني لا أحبه. ثم أتى به، هل يكون امتثل أمري أو لم يمتثله؟ امتثل، مع أن أمري له بقصد التحبيذ والتحبيب، معي؟ ولكنه جاء به ليس انطلاقا من هذا الداعي، داعي التحبيذ والتحبيب، وإنما بالعكس من ذلك، جاء به لا من باب أنه لا يحبه لإرادة مخالفة نفسه، معي؟ لكماله النفسي، هو توجه أن مخالفة النفس يوجب كمالا للنفس، قال خلني آتي به من باب أنه هذا يعني مثل ما يقولون مكره أخاك لا بطل، معي؟ إذا صح هذا، يعني أنا مكره عليه، أنا لا أحبه، المولى حببني إليه لكن لا أحبه، ولكن مع ذلك أنا أريد أن أخالف نفسي للإتيان به، فهل يصدق على العبد أنه امتثل أمر مولاه أم لا؟ يصدق عليه حتى في الواجبات، معي؟ لأنه امتثل ما أمر به. هذا يكشف عن أن ما قاله المحقق الكلباسي أن الأمر إذا كان داع لتحقيق غرض، والغرض هو الإتيان بذلك الأمر، فلا بد أن ينطلق المكلف من أجل تحقيق غرض ذلك الأمر، وانطلاق المكلف من أجل تحقيق ذلك الغرض معناه أن امتثال المكلف لأمر مولاه هو امتثال تعبدي. نقول لك كلا، في بعض الأحيان يكون الغرض تحبيذ العبد، ومع ذلك العبد لا ينطلق من خلال هذا التحبير، ومع ذلك يصدق عليه على ما أتى به العبد امتثال لأمر المولى. طيب، والخلاصة بأننا لا نستطيع أن نتبنى رأي المحقق الكلباسي، وهو أن الأصل في أوامر المولى هو التعبدية، باعتبار أن الأمر داع لتحقيق الغرض فيمتثل المكلف ذلك الأمر من أجل تحقيق الغرض. نقول لك كلا، هذا مو تقييد لأمر المولى بأن يكون العبد يأتي بما أمر به من أجل تحقيق الغرض الذي يتضمنه الأمر، لا ليس كذلك. طيب، بل لو كان كما تقول يا أيها المحقق، لو كان كما تزعم لكانت جميع أوامر المولى هي أوامر تعبدية، ما في عندنا أمر يصدر من المولى إلا وهو تعبدي، عرفنا؟ ليش تكون جميع أوامر المولى تعبدية بهذا البيان؟ لأن كل أمر صدر من المولى إنما هو من أجل تحقيق غرض، فيكون انطلاق العبد من ذلك الأمر من أجل تحقيق غرض المولى، فيصدق على كل ما أمر به المولى إنه أمر تعبدي معه، بل يمتنع أن يكون هناك أمر من أوامر المولى توصليا. يعني التوصلية شو تصير؟ تحتاج إلى تقييد وإلى دليل، وإلا هي في يعني طبق الأصل اللفظي الأولي هي ماذا؟ تعبدية. بس هل ترون أن هذا هو إشكال على المحقق الكلباسي ولا مو بإشكال؟ هذا مو بإشكال، لأنه هذا مبنى يقول أن الأصل في أوامر المولى هو التعبد، فلو دل أمر المولى على التوصل لاحتاج إلى دليل آخر، مثل لو قال غسل ثوبك، تقول أنا في هذا مثلا هل امتثال غسل الثوب مثلا غسل دون نية فهل يجزئ؟ يقول لك نعم اكتفي بهذا، فهذا يدلل على ان ما امرك به ليس بتعبدي. واضح لنا الفكرة؟ يعني هذا مو اشكال على كما اورد الماتن، هذا لا يصلح ان يكون اشكالا على مبنى المحقق الكلباسي، لان مبنى ان الاصل الاولي الاصل اللفظي هو التعبد، وأن حمل الأمر على التوصل يحتاج إلى دليل معي. طيب، على كل الماتن يقول ودعوى أن جميع الأوامر تعبدية، وأن قيام الدليل على عدم اعتبار قصد الامتثال في سقوط الأمر لا يكشف عن عدم اعتبار القصد المذكور في متعلقه، بل غاية الأمر أن يكون الفعل الخالي عنه، هذه فذلكة جميلة، نحتاج أن نفهم ما يريد الماتن أن يوضحه لنا. بعض الأكابر من الأصولي قال بناء على ما ارتآه المحقق الكلباسي شو يصير جميع ما أمر به المولى تعبدية، صح؟ وهذا قلنا يلتزم به المحقق الكلباسي، تصير الأصل الأولي الأصل اللفظي هو حمل أوامر المولى على التعبد، لأن أمر من أجل تحقيق الغرض، فالعبد ينطلق من أجل تحقيق الغرض فيصير تعبد. لاحظوا ماذا يقول بعض الأصوليين من الكبار في مجلس درسه أو في مجلس بحثه، هو ما بين من بس تعرفون في زمان الماتن كبار الأصوليين كانوا موجودين في النجف، بس هو ما بين أي منهم، بس في علماء كثير في النجف، بس ما أوضح من صاحب هذا الرأي، صاحب المحكم ما بين
من الذي قال هذا الرأي؟ بس احنا نريد ان نوضح هذا الرأي. شوفوا هذا الرأي شيء يقول: جميع أوامر المولى هي تعبدية، وإذا أمر المولى بأمر ثم جاء به المكلف دون قصد امتثال ذلك الأمر، وقال المولى بعد أن جاء بذلك الشيء، مثلا المولى أمرك ماذا؟ قال لك طهر ثوبك، هذا في الحقيقة يحتاج إلى ماذا؟ أن تطهر ثوبك بقصد امتثال الأمر ليكون تعبديا، صح؟ لكنك جيت وطهرت ثوبك من دون قصد امتثال أمر المولى. هذه في الحقيقة لو اكتفى به المولى، مو لأجل أن الأمر من الأوامر التوصلية، لا، هو تعبدي، ولكن لأجل أن ملاكه قد سقط، أو أن معظم الملاك قد سقط بحيث لا يبقى الأمر بعد امتثاله دون قصد القربة، فالمولى يكتفي به من أجل سقوط الملاك، لا لأن الأمر كان توصليا. انتبهنا؟ شفنا شلون؟ يعني أصل أوامر المولى هي تعبدية. طيب قال لك ها هنا غسل ثوبك، جيت أنت وغسلت الثوب من دون قصد امتثال الأمر، معناه ما امتثلت الأمر، لأن الأمر كان ماذا؟ تعبدي. طيب هل يسقط هذا الأمر أو لا يسقط بعد أن غسلت ثوبك دون قصد امتثال أمر المولى؟ من المفترض أن لا يسقط، لكن المولى يقول لك خلاص لا أريد أن تغسل الثوب مرة ثانية، أنا أكتفي بالغسل دون قصد القربة. لماذا؟ لأن ملاك الأمر بغسل الثوب قد سقط، أو لأن الملاك معظمه تحقق، بمعنى كان الهدف 70% أو 90% من غسل ثوبك للنظافة، و10% من أجل المقربين لتحصل على 10 حسنات. بما أنك حققت 70%، خلاص يسقط ملاك غسل ثوبك، يسقط
لأنه حق للمولى.
احنا المهم احنا ما علينا الان من حق للمولى يسقطه، علينا ان باعتبار معظم الملاك تحقق فسقط. الملاك تحقق، هسه حقه مو بحقه، مصلحة العبد هذا بحث ثاني. احنا كلامنا ان الاصل في اوامر المولى هو التعبدية عليكم السلام، لكنه قد يأتي العبد يمتثل ما أمر به دون قصد امتثال الأمر، يعني يأتي بما أمر به دون نية، مثلا دون نية القربة، فالمولى لا يطالبه بإعادة العمل مرة أخرى، يعني يكتفي بما أتى به العبد. وهذا إيش معنى؟ معنى أن قصد القربة غير مشروط، معنى أن الأمر هذا توصلي. يقول التوصلية في بعض الأوامر ليس من أجل أن أمر المولى ليس بتعبدي، وإنما من أجل أن الملاك قد تحقق، ملاك الأمر قد تم وجد. واضح لنا هالفكرة ولا يحتاج إعادة؟ ها؟ انتبهوا، هذا ثوب الآن قال للمولى غسل ثوبك بشرط النية، جيت أنا غسلته من دون نية، خلاص بعد ما يطالبني يقول لي غسل ثوبك مرة ثانية. ليش؟ لأن ملاك غسل ثوبك الأولي لا ملاك، وهو أن يحقق العبد مثلا شنو بمقدار 90 حسنة، مجرد أن يطهر الثوب حتى بدون نية راح تتوفر 90 حسنة للعبد، يثاب بمقدار 90 حسنة، ما في يثاب المرأة رغم أن فيه، هذا يثاب، خلاص سقط الأمر لأن ملاكه تحقق. تبانه؟ فالأوامر التوصلية كانت في الأصل أوامر تعبدية، لكن لماذا المولى يكتفي بها دون نية القربة؟ لأن ملاكها يتحقق. تبهنا؟ أصل أوامر المولى بأجمعها أوامر تعبدية، انتبهنا، ولكن إتيان العبد لها دون نية، دون قصد امتثال أمرها، يسقط الأمر، لا لأن الأمر توصليا، بل لأجل تحقق ملاك ذلك الأمر. واضح لنا الفكرة ذي ولا مواضحة؟ ها؟ مثال ثاني، نجيب مثال الماتن جايب مثال. أليس الله تبارك وتعالى قد أوجب علينا أن نغسل الميت؟ معه الميت الآن موجود في المغتسل، جاءت نار وحرقت جسد هذا الميت بأكمله، صاعقة من السماء، هل يجب علينا أن نغسل الميت الآن ولا ما يجب؟ ارتفع الوجوه. ليش ارتفع الوجوه؟ لأن ما في ميت، ما في جسد حتى نغسل، ما في شيء. كذلك لما أمرنا أن نغسل الثوب، أن نغسل الثوب بقصد القربة، أمر لأجل هدف غاية، أن يتحقق للعبد مثلا توفيق لو صلى بصلاة بثوب نظيف، معه انتبهنا، وعشر حسنات من أجل قصد الأمر. بس الملاك أو معظم الملاك في التوفيق، لو صليت الصلاة بالثوب النظيف، انتبهنا، هذا الملاك تحقق. فالأوامر التوصلية ما كانت في الحقيقة في الأصل توصلية، كانت تعبدية، لكن لأن اتيان العبد بها يحقق ملاكها، يحقق اتيان العبد لها الملاك منها، فلتحقق ملاكها سقط الأمر بها. سقوط الأمر كسقوط الأمر بغسل الميت، لأنه احترق ما بقي جسده. واضح لنا الفكرة؟ واضح ولا تحتاج بيان ثاني؟ واضح يترأى لي بعد. ها؟ طيب. يقول هذا الكلام الماتن في غاية الغرابة، كيف يمكن أن ندعي أن الأصل في الأوامر هو التعبدية؟ ثم نقول إن بعض ما هو توصلي، توصليته من أجل تحقق الملاك فقط، هذا في غاية الغرابة، معي؟ أي نعم. بل الظاهر أن الأمر على قسمين، قسم منه مشروط بأن يكون قربة، والقسم الثاني قصد القربة ليس بشرط أو ليس بجزء منه، هذا هو الذي نستظهره، مو لأجل أن بعض الأوامر سقط ملاكها فكانت توصلية، أو تم معظم الملاك فكانت توصلية، الأمر لا كما توهمه بعض الأصوليين. طيب انتهى هذا المطلب. إذن إلى هنا نحن ناقشنا رأي المحقق الكلباسي بعدة مناقشات. رأي المحقق الكلباسي خلاصته ما هي؟ أن الأمر داع للإتيان بغرض، المكلف ينطلق من أجل تحقيق ذلك الغرض، فيكون انطلاق المكلف من أجل تحقيق الغرض تعبدي، هذا هو الأصل في الأوامر، فتصير أوامر المولى تعبدية. لاحظنا؟ احنا ايش قلنا، ايش يرد على المحقق الكلباسي من إشكالات؟ واحد، لو تم هذا المطلب لتم في النواهي، لو تم لتم في ترخيصات المولى أيضا، لكنه غير تام. معي؟ اثنين، المناقشة رقم اثنين، كلامك أيها المحقق الكلباسي ليس في محله. ليش؟ لأن الغرض من الشيء كما تقول ليس هو امتثال الأمر حتى يتحقق بانطلاقة المكلف نحو تحقيق غرض المولى فيكون تعبديا، لا، الغرض كما نقول هو ماذا؟ إحداث الداعي العقلي الصالح للمحركية، والذي يتم في الأمر التوصلي والتعبدي. ثلاثة، عندنا إشكال نقضي عليك أيها المحقق الكلباسي. المولى لو أمر عبده وكان يعلم أن العبد لا يتحرك إلا إذا حبذ له العمل، ثم تغير نفسية العبد، تغيرت فانطلق العبد على خلاف ما كان يظنه المولى، فهل يسقط أمر المولى أو لا يسقط؟ يسقط، مع أنه لم يحقق الغرض، لأن الغرض هو أمره من أجل التحبيب، وهذا جاء به مع أنه لا يحبه معي. ولذلك ما قاله بعض الأعاظم في مجلس الدرس أو المباحثة ليس بتام، أن جميع الأوامر تكون تعبدية، والأمر التوصلي ماذا؟ توصلي، لأن الإتيان به يحقق الجزء الأعظم من ملاكي أو يحقق الملاك. تمت مناقشة جميع وجملة ما أفاده المحقق الكلباسي. الآن في دليل ثاني استدل به على أن أوامر المولى، أوامر المولى تعبدية وليست بتوصلية، وهو بعض آي القرآن الكريم. يظهر من بعض آي القرآن الكريم ظهورا بدويا أن أوامر المولى تعبدية، كهذه الآية المباركة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. شفتوا هذه الآية؟ هذه الآية استدل بها على أن الأصل في أوامر المولى هو التعبد، لأن أمرت أن تعبد الله مخلصا له الدين معي؟ وهذا معنى إخلاص الدين لله، معنى أن تأتي بما أمرك به تقربا إليه تعبدا. عرفنا؟ الماتن وغير الماتن يناقشون الاستدلال بهذه الآية المباركة بعدة مناقشات، لنلحظ بعض المناقشات. الأولى، المناقشة الأولى: من قال لكم إن قوله تعالى، من قال إن قوله تعالى وما أمروا، معنى لا بد أن تأتي بقصد امتثال الأمر ليكون قربا، من قال إن الآية تحمل على هذا؟ الآية في صدد أن تقول أنت لا بد أن تأتي بي ما أمرت به مخلصا، يعني موحدا. عمن أن يكون ما تأتي به أمرا تعبديا أو توصليا؟ الهدف من امتثالك للأوامر. عليكم السلام. عليكم. إذن قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لا يدلل على التعبدي، وإنما يستفاد من الآية الكريمة أن هذا الأمر الإلهي أمرت به من أجل أن تكون موحدا. بعد التوحيد كأصل أول ترتكز عليه أعمال الإنسان، هناك أوامر تعبدية وهناك أوامر توصلية، فالأمر بالإخلاص هو أمر بالتوحيد لله تبارك وتعالى، وليس أمر بأن يؤتى بالعبادة بقصد امتثال أمرها. هذا ما في دلالة. شفتوا المناقشة الأولى؟ إذن الآية لا تدلل كما ذهب إليه هؤلاء بأن كل أمر لا بد أن يؤتى به بقصد امتثال ذلك الأمر، لتكون الآية دالة على أن جميع أوامر المولى دالة على التعبد كأصل أولي. الآية ما في هذه الدلالة. واضح المناقشة الأولى؟ لا، كل يعني لو كانت الآية دالة على هذا المطلب لكان كل أمر من أوامر الله تبارك وتعالى يستفاد منه كأصل أولي، أصل أولي، مثل رأي نظرية المحقق الكلباسي بالضبط. كل ما أمر به الله تبارك وتعالى يدلل على أنه عبادة، يعني يؤتى به بقصد امتثال أمره على مبنى صاحب الجواهر. المناقشة الثانية، نحن لدينا دليل من سياق الآية على ما ندعي أن الآية بصدد أن تقول لنا أولا حققوا التوحيد ثم انطلقوا في الإتيان بما أمرتم به من فروع الدين بالكيفية التي أمركم الله بها. هذه الكيفية تارة تكون تعبدية وأخرى تكون توصلية. ما هو الدليل؟ هناك عطف. شوف هذا العطف ماذا يقول؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شف عندنا أولا قرينة في الآية حنفاء. معنى الحنيفية ما هي؟ الميل عن الباطل، الميل عن الشرك، والسير في جادة الصواب معي؟ وهذا دليل على أن هنا الأمر الأول أو الآية تريد أن تلفت انتباه الإنسان إلى أن يكون على مسار التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. الدليل الثاني من أيضا من الآية الكريمة أن هناك شوف بيان لمصاديق بعض الأعمال، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا عطف على الأمر الأولي وما أمروا. فإذا كانت الآية الأولى دالة على التوحيد، هذا العطف يبين أن الفروع بعضها تعبدي، بعض الفروع مثل الإتيان بالصلاة والزكاة هذه تعبدي يؤتى بها بقصد امتثال أمرها. وإلا لو كانت ذيك الآية بس، هذه المناقشة الثانية قابلة للدفع. يعني الله تبارك وتعالى يمكن أن يقول أن جميع ما أمرناك به ائتي به بقصد القربة، ثم يعطف بعض الخاص على العام معي؟ ممكن معي. لكن الماتن يقول لا، هذا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا دليل على أن يؤكد على أن الأمر الأولي هو أمر بالتوحيد، باعتبار هناك مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، هذه فروع وذاك أصل. فإذا سلم بهذه المفردة يكون استدلال الماتن تام، لكن فيه خدشة كما أشرنا. الناحية الثانية أو مناقشة الماتن للآية، الآية هذه الكريمة مو بصدد الخطاب للمسلمين لنا نحن أتباع النبي صلى الله عليه وآله الطاهر، هذه تتحدث عن أصحاب الشرائع السماوية السابقة من أتباع موسى وعيسى عليهم السلام. قل هؤلاء الله أمرهم، ما أمرهم إلا ليعبدوا الله مخلصين، باعتبار حدث شرك في الشريعة الموسوية و لدى المسيحيين، اتخذوا عزير ابنا لله، اتخذوا عيسى، جعلوا عيسى هو الله تبارك وتعالى. فجاي تبين هذا المطلب، يعني بصدد بيان أن عبادات أو أعمال أصحاب الشرائع السابقة ليست على النسق التوحيدي، خالفوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به من توحيد. فالآية تبين ما عليه أصحاب الديانات السابقة، ليست بخطاب لنا حتى نستدل به، ولا يتم الاستدلال بها إلا على المبنى الذي مر عليكم في الكفاية، من أن الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة يجوز لنا أن نستصحب تلك الأحكام باعتبار في يقين سابق وشك في نسخها أو رفعها معي، فيجوز لنا استصحابه. لكن الماتن، وسوف يأتينا هذا المطلب في الاستصحاب، لا يسوغ ولا يجوز جريان الاستصحاب بالنسبة للأحكام الموجودة لأهل الشرائع السابقة إلا ما دل عليه دليل بالخصوص، تمسكا ببعض الأدلة الخاصة الدالة على أن الشرائع السابقة نسخت، دل على رفعها ونسخها، وأنما ثبت لدينا نحن ثبت لدينا بدليل خاص، وإلا جميع في أشياء نسميها عقائد متفق عليها، نحن نتكلم في الأحكام، الأحكام الشرعية اللي مثل الصلاة والصوم وما إلى ذلك، الاستدلال بها يعني على أن كانت ثابتة في الشرائع السابقة فنحن يسوغ لنا أن نستصحب تلك الأحكام، هذا لا يجري على رأي الماتن. ثم الماتن يستثني مطلبا ينبه فيه، يقول قد يقال إن في ثنايا ومطاوي الآية الكريمة ما يدلل على أن ما ثبت لأصحاب الشرائع السابقة يثبت لدينا، يعني هناك مشتركات بين أصحاب الديانات الإلهية، ويفهم هذا أيضا من سياق الآية، لأن الآية فيها وذلك دين القيم، يعني هناك ثوابت لأصحاب الديانات السماوية، مشتركات، قواسم مشتركة تكون ثابتة وتامة في الديانة الإبراهيمية والموسوية والعيسوية وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. فإذا تم هذا المطلب قد يقال وهذه قد تشعر بالتضعيف، أنه يمكن أن نلاحظ شمة من الآية فيها يعني فيها ترجيح لمن يستدل بهذه الآية على جواز استصحاب بعض الأحكام الشرعية، وللكلام تتم ستأتي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سلام عليكم.